أجمعين. هذا الفن الذي هو أصول الفقه هو كما سيأتي إن شاء الله في تعريفه فن هام جدا ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به، لأنه أصول الشيء، والأصول يقول العلماء فيها من حرم الأصول حرم الأصول، من حرم الأصول
من حرم الأصول من حرم من حرم هو نعم
من حرم الأصول حرم الوصول، ولا يمكن أن تصل إلى
كما في الكتاب سلام،
فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كما علمتم بأننا إن شاء الله سنقرأ شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على متنه للأصول من علم الأصول. وإذا أردنا أن نميز هذا الكتاب على غيره من الكتب طبعت بعض الشروح لهذا الكتاب، لكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للنخبة فإن صاحب الدار أدرى بما فيه. فأهم ميزة لهذا الكتاب أن ماتنه وهو شارحه فهو أدرى بما يقصده فيه. أنتم تعرفون وقد مررتم على شيء من الشروح أن بعض الشراح يقول فإن كان أراد كذا فهو كذا، لكن هذا لا يقع في مثل هذه الشروح. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في نخبته في نزهته على نخبته قال فإن صاحب الدار أدرى بما فيه. من أهم ما يميز هذا الكتاب كثرة الأمثلة والتطبيقات، فإن الشيخ رحمه الله تعالى أتنا بسياق القواعد وبسياق أمثالها والتي هي أدلتها، ما هو وجه ومأخذ الأصوليين في هذا الباب. ومن أهم ما يميز هذا الكتاب يعني الشرح والأصل خلوه، أنه خلو من المباحث المنطقية الكلامية التي شحنت بها كتب أصول الفقه، بل صار الأصولي أو المصنف في الأصول لا يبرز فيه إلا إذا كان عندهم من أهل المنطق أو له مقدمات فيه. حتى أن ابن قدامة رحمه الله لما لخص أو أخذ كتاب روضة الناظر من المستصفى جعل له مقدمة مثل مقدمة الغزالي في المستصفى ثم حذفها، وتسمى بالمقدمة المنطقية، حذفها من الروضة، فجاء بعض المعاصرين وأخرجها في كتاب مستقل ووضع عليها شرحا. فهذه المميزات الثلاث هي أهم ما يميز هذا الكتاب. وعن في قول الشيخ هنا فن هام جدا ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به لأنه أصول الشيء. ينبغي لطالب الفقه هذا لأن الشيخ أراد أن يتكلم بما يتعلق بمقصد المصنفين في أصول الفقه، وإلا فإن علم أصول الفقه من علوم الآلة التي يحتاجها المتفقه في النصوص الشرعية عموما، لأن التطبيق للقواعد الأصولية إنما يكون على الأدلة الشرعية. فمبحث علم أصول الفقه له تعلق أيضا بالنصوص الشرعية التي ليست من مباحث الأحكام، وخصوصا إذا نظرت في باب الاعتقاد إلى ما يتعلق بباب العموم فإنه مبحث مهم لطالب العلم الذي يدرس العقيدة أن يعتني به، وهو من مباحث علم أصول الفقه. التطبيق العملي لقواعد الأصول الفقه يعني أنه تنزيل القواعد الأصولية على النصوص الشرعية، هذه أهم ثمرة له، وهو تنزيل القواعد الأصولية على النصوص الشرعية. وإلماحة سريعة، قد يقول الإنسان ما هي مصادر هذا العلم؟ يعني ينبغي أن يكون عندك معرفة أن جميع العلوم التي يتعاطاها أهل الشريعة يعني يتعاطاها علماء الشريعة كانت سليقة عند السلف، كانت شيئا من طبيعتهم، بمعنى أنها كانت مفرقة في نفوسهم، علم المصطلح، علم الأصول، أصول الفقه، علم القواعد الفقهية، علم النحو، علوم العربية، كلها كانت مترجمة في نفوسهم، كما ذكر نحو هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، أن هذه العلوم كانت عنده لكن بعد ذلك جاء التصنيف والإفراد فيه كما سيذكر الشيخ، وزمن التدوين للعلم كما سيذكر الشيخ أنه أول من صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا العلم كان موجودا عندهم، لكن لما جاء التدوين للعلوم احتاجوا إلى مصادر لكل علم. كان أهم مصادر العلوم كلها من نحو وصرف وبلاغة ومصطلح وأصول فقه، كان مصادرها الأساسية هي الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سار على طريقتهم من الراسخين في العلم من أئمة الإسلام. ولا شك أن مصادر علم أصول الفقه هي الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال وآثار أئمة الإسلام من الصحابة فمن بعدهم، لا إشكال في ما يتعلق بش بالكتاب. مثلا نرجع إلى الأولى، نرجع إلى أن كل العلوم كانت مترجمة وسليقة في نفوس الصحابة، لكن إذا سألت إذا أردت أن تترجمها كاصطلاحات الكتب ما تعرفها ما حدها ما ضابطها ما أقسامها لا تجد مثل هذا. عندما نزل قول الله حتى تعرف التطبيق الأصولي لهذا الباب، يعني سنذكر مسألة متعلقة بالأصول، عندما نزل قول الله تعالى كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال ابن مسعود فشق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي إليه تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ تمام. هنا الصحابة فهموا العموم من اللفظ فعمموا اللفظ على جميع أفراده، هذا هو العام، ففهموا أن كل ظلم يسلب معه الأمن والهداية، أن من خالطها إيمان أن من خالط إيمانه ظلم فإنه لا أمن له ولا هداية. فجاء من أين فهموا هذا العموم؟ لاحظ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة سلط عليها النفي لم، والنكرة إذا سلط عليها النفي دل على العموم، لكن العموم في الشريعة وعند العلماء يقولون إما أن يبقى على أصل عمومه وإما أن يخصص بدليل خارجي عنه أو منه كما سيأتي معنا في المخصص المتصل والمنفصل، وإما أن يبقى اللفظ على عمومه من جهة لكن يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. هذا الحديث من الثالث وليس من الثاني، يعني آية لقمان لم تخصص آية النساء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الأنعام، لم تخصص آية الأنعام وإنما بينت المراد منها، فيكون من العام الذي يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. تمام. فمثل هذا التطبيق العملي عند الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا المعنى. سأضرب مثالا من أنه يؤخذ من أقوال الأئمة، القواعد الأصولية ليست قواعد مجمعا عليها في كل أبوابها، قد يكون هناك قواعد مجمع عليها لكن يختلف في أفرادها، يختلف في التنزيل في التمثيل في التطبيق للقاعدة، جيد كما سيأتي معنا في كثير من المسائل. أحيانا قد تكون هناك قواعد خاصة بالمذهب، يعني هناك قواعد خاصة بالمذهب الشافعية، قواعد أصولية مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، مذهب الحنفية، من أين تؤخذ هذه؟ تؤخذ من نصوص الأئمة والتخريج عليها. مثلا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر المطلق الذي لم يقيد يقتضي الفور، فقاعدة في المذهب، ولذلك الأصوليون عندما يذكرونها يقولون وهل الأمر يقتضي الفور أو هل الأمر للفور؟ هل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ونسب إليه هذا المذهب والأمر للفور أو يقتضي الفور؟ لا، لا تجد هذا. كيف فرج العلماء هذه القاعدة؟ ذكر أبو يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال والحج على الفور، لاحظ والحج على الفور، فخرجوا على هذا التفريع، على هذا الفرع الفقهي، قاعدة أصولية، لأن قد يخرجون القاعدة الأصولية من قاعدة وقد يخرجون من فرع فقهي، فطردوا ما كان مشابها ليش في الحج، فقالوا الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بقرينة على الفور. نحن سنطيل في هذا المجلس والباقي إن شاء الله سيكون تعليق، لأنه مدخل مهم جدا لقضية فهم قواعد الأصولية، تطبيقها وتنزيلها، أهميتها بالنسبة لطالب العلم كيف يفهم النصوص التي جاءت. ما يفهم النص على سياق واحد، قد يأتي النص في سياق واحد لكن هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء آخر، ويأتي إن شاء الله التمثيل على مثل هذه الأنحاء. فالحاصل أنه إذا كانت هناك قواعد أجمعوا، قد تقول طيب نضرب مثال على ما يتعلق بالاستنباط من الكتاب والسنة. الأصوليون مثلا يقولون الأمر للوجوب أو الأمر يقتضي الوجوب كما يعبر بعضهم، أين الدليل على هذا؟ ما أمرتكم به فأتوا، وقل أنا سأتي به، لكن هل يدل على أن هذا واجب؟ أليس المسنون يأتي به؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسنون، بل حتى الأمر بالمباح، الأمر بالمباح. ها؟ قول ما يلزم، خذ دليلين منها على أحدهما استفدته من شيخنا ابن الغديار رحمه الله، والآخر مستفاد من كتب الأصولين عموما، يعني من بركة العلم عزوه إلى أهله. ما يدل على أن الأمر للوجوب قوله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذا دليل صريح، دليل صريح يعني إيش؟ ليس دليلا صريحا معنى أنه بنص القاعدة، لا، على أن الأمر للوجوب فتارك الأمر عاص في فعله، تمام؟ ما يدل عليه من السنة تذكرتم الآن، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم سواء عند كل صلاة، قالوا هذا يدل على أن الأصل في الأمر أنه في الوجوب. أدلة التخصيص والتعميم وما جاء في السنة ومثل هذا الحديث الذي مر معنا، حديث المسعود، هذه مصادر اللغة العربية، كيف فهم العرب هذا المعنى وكيف فهم العرب هذا المعنى، كل هذا مما يدل على مصادر أصول الفقه. نعم واصل.
وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولا، فالتفسير جعلوا له أصولا، والحديث جعلوا له أصولا، والفقه جعلوا له أصولا، والنحو جعلوا له أصولا، وهكذا.
وهي التي ينضبط بها فروع هذا العلم، ينضبط بها فروع هذا العلم، هذه الأصول هي التي ينضبط بها فروع هذا العلم. نعم.
وأصول الفقه يقولون إن أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله وتابعه الناس على ذلك، فكتبوا فيه كتابات كثيرة الطويلة والقصيرة وما بين ذلك، حتى صار فنا مستقلا يدرس وليس في ضمن الفقه،
وليس في ضمن الفقه. وهذه الفائدة يعني يكاد أن يجمع عليها أهل العلم، ونص عليها كثير من العلماء رحمهم الله من المنتسبين المذاهب، وإن كان نزع فيها بعض الحنفية، أن أول من صنف في أصول الفقه استقلالا هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فإن كتب أهل العلم التي سبقته لم تخلو من شيء من مباحث أصول الفقه، حتى موطأ الإمام مالك في مباحث في أصول الفقه، في مباحث في أصول الحديث وما أشبه ذلك، ومن صنف ممن جاء قبله، وما ذكرناه لك من أن هذه العلوم كانت سليقة وطبيعة في الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ثم أعلم أيضا أن هناك قواعد غير أصول الفقه، وهي ما يسمى بالعلل أو الحكم، وهي التي نعبر عنها كثيرا في دروسنا بالدليل النظري، وهي أيضا من الأمور التي يستحسن أن يتتبعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعها. فإذا تتبعها في كتب الفقه وجمعها حصل منها فوائد كثيرة وصارت هي بنفسها قواعد
يعني ما ينظر فيه للفقيه من التعليل ومقاصد الشريعة والأدلة العامة. حتى ذكر أنا شيخنا ابن غديان أن أحد المحققين حقق كتابا في شرح الفقه على مذهب الإمام أحمد، فاستخرج من هذا الكتاب، الشيخ لم يذكر لنا اسم الكتاب، استخرج من هذا الكتاب، من كتاب الطهارة، تقريبا 100 قاعدة. 100 قاعدة، قد تكون هذه قاعدة في المذهب وقاعدة أصولية عامة، لكن النظر في تعليلات الأئمة وما أشبههم. نعم.
ثم هناك قواعد فقهية غير القواعد الأصولية، وهي عبارة عن ضوابط تجمع أفراد من المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه، مثل قواعد ابن رجب. فالقواعد الفقهية يبحث فيها عن المسائل ولا يبحث فيها عن أدلة الأحكام، وأصول الفقه يبحث فيها عن أدلة الأحكام.
هذا الفرق هو أهم فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال إن القواعد الأصولية هي الأدلة العامة، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة. القواعد الأصولية هي الأدلة العامة، دليل العام، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة. عندما أقول لك الأمر للوجوب، هل هناك حكم؟ لا، ليس هناك حكم فرد مستقل، وإنما هذه قاعدة يندرج تحتها أحكام كثيرة. عندما أقول لك المشقة تجلب التيسير، هذا حكم وليس دليلا، هذا حكم وليس دليلا، يندرج تحته صور كثيرة. أيضا يعني الشيخ ظاهر كلامه هنا أنه يجعل القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يعني شيئا واحدا في بداية الأمر، إلا أنه نبه على أنه أقل من القاعدة الفقهية، فقال نعم قال.
والضوابط الفقهية أقل من القواعد، فهي عبارة عن كلام عام يتناول صورا متعددة من أبواب مختلفة كالأنكحة والفرائض، لكنه بلا قاعدة، لأن القاعدة تتخذ كدليل.
إذن أراد أن ينبه هنا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية قاعدة كلية، يعني أنه يندرج تحتها أجزاء كثيرة، وهي تشمل أبواب الفقه أو عامة أبواب الفقه أو أكثر أبواب الفقه. المشقة تجلب التيسير، هل هي خاصة بباب الطهارة، باب الصلاة، باب الحج؟ كل أبواب الفقه ترجع إلى هذه القاعدة، ولذلك عندهم قواعد فقهية تسمى بالقواعد الكلية أو القواعد الكبرى، وهي القواعد 5: الأمور المقاصدية، نهادة محكمة، مشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. نعم، هذه القواعد بعضهم يزيد ويجعل ما هو أكثر من هذا. الضابط الفقهي قالوا ما اختص بباب أو نحو أو أكثر من باب. يقولون مثلا كل إثم، كل كفارة سببها الإثم فهي على الفور، لا يجوز تأخيرها. قاعدة فقهية، ضابط فقهي عندنا. تمام. أفعال الإمام لازمة في المصلحة، ضابط فقهي في باب التعامل مع ولاة الأمر أو ما أشبه ذلك. فالضابط الفقهي أقل من القاعدة الفقهية وأصول الفقه.
وأصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدين،
وهذا سيأتي شرحه تفصيلا. نعم.
نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن
يكلل أعمالنا. نعم.
وأن يكلل أعمالنا بالنجاح.
ما معنى يكلل؟ يفهم من القرآن، إن كان رجلا يورث كلالة، ويسمى الآن الورد والزهور، ويقولوا أكليل ورد، يعني ما أحاط بالشيء، يعني أن يحيط أعمالنا. والكلالة هم حاشية الرجل الذين هم ليسوا أصولا ولا فروعا. نعم، مواصل.
إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله. آمين آمين يا رب. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أما المؤلف فقد قدم لهذا الفن هذه الخطبة وهي خطبة الحاجة، قوله الحمد لله إلى آخره، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الجملة الأولى الحمد لله جملة اسمية، والجملة الثانية
عندكم نفس النسخة. التهميز هنا غلط، الهمزة هنا خطأ في الإملاء، لأنها همزة وصل قراءة وكتبا، فشطبوا عليها ولا عبروا عليها. الله يعين إن شاء الله، هم ما يشغلونا بالتصحيح المستقيم بك.
يعني أن مثل هذا التعبير
يفيد تمام جملة اسمية،
أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت لله ثبوتا مستقرا، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار.
هذه قاعدة ضع عليها خط لام، ألم أقول لكم اللام هذه تسحب لكم كثير من العلوم؟ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، خلاص هذه القاعدة تحفظها تضبطها إذا جاءت الجملة الاسمية على هذا المعنى. ما
ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال نحمده فثنى بالفعل، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
وهذا الذي عليه المحققون في تعريف الحمد، وأنه ليس هو الثناء، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وتبعه تلميذه ابن القيم وتبعه جماعة من أئمة المحققين. ودليلهم في هذا حديث أبي هريرة في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين، مرفوعا حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال
حمدني عبدي،
قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى، هذا أثنى من الثناء، ثنى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فأول الحمد ذكر وثانيه ثناء، فإن زيد فيه فهو التمجيد. الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم، لا تفارقي إن كرر الحمد فذا الثناء أو زيد فالتمجيد فالدعاء، دليل ما قلت رواه مسلم، قسم الصلاة والمفيد القيم. قسم الصلاة منصوب على إيش؟ على نزع الفاظ، يعني في قسم الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم،
لأي منظومة يا شيخنا؟
هي خلاص انتهت المنظومة، نظمتها قبل مدة هكذا بس الأبيات هذه، يعني نظم الحمد.
أما نستعينه فنطلب منه العون على أمور الدنيا والآخرة،
تمام،
ونستغفره نطلب منه مغفرة الذنوب وهي ستر الذنب والتجاوز عنه.
وكل فعل دخلت عليه السين والتاء دل على الطلب، فسره بهذا المعنى، إلا فيما ندر كقوله تعالى وتولوا فتولوا واستغنى الله، ليس معناه تعالى الله عن ذلك طلب الغنى، كذلك الاستحاضة. نعم،
ونتوب إليه أي نرجع، فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهي نوعان.
في أحد عندنا أيوة نعم.
وهي نوعان: توبة مطلقة وتوبة مقيدة. التوبة المقيدة هي التوبة من ذنب معين، والصحيح أنها تصح من الذنب المعين مع الإصرار على غيره فيكون تائبا مصرا.
أراد أن يرد على المعتزلة رحمه الله، وهذه فائدة عقدية، لأن المعتزلة لا يصححون التوبة إلا من عموم الذنب واستحضار أفراده، وهذا قول الباطل بلا شك.
أما التوبة المطلقة،
يعني الإنسان إذا كان عنده معصية فتاب منها وعنده معصية ثانية لا يصح توبته عن هذه المعصية حتى يتوب عن المعصية الثانية
أو عن كلها.
كلها نعم، هذا لابد من كلها عندها. أما التوبة
المطلقة التي يوصف الإنسان فيها بأنه من التوابين هي التوبة من جميع الذنوب. قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ معناه الاعتصام بالله عز وجل، أي نعتصم بالله من شرور أنفسنا. فإن قيل وهل لأنفسنا شرور؟ فالجواب نعم، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
وهل هذا من قول يوسف أو من قول امرأة العزيز؟ قولان لأهل العلم على كل حال، منهم من قال بهذا ومن قال بهذا.
وشرور النفس تدور على أمرين:
إما دعوة إلى معصية وإما تثبيط عن الطاعة. ويقيد هذه الشرور كمال الإيمان بالله عز وجل.
إذا أعربت فما ستقول؟ ويقيد هذه
يقيد هذه الشرور كمال الإيمان بالله عز وجل
بدل من هذه. نعم.
وكمال العقل، لأن العاطفة التي تحمل عليها النفس تقيد بهذين الأمرين، الإيمان بالله عز وجل والعقل والنظر في الأمور والعواقب، حتى يرتدع الإنسان عن الوقوع في المعاصي والاستمرار في ترك الواجب. قوله ومن سيئات أعمالنا، أي ونعوذ بالله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث جابر في خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا في حديث مسعود أنا في خطبة الحاجة التي عند أحمد.
قوله ومن سيئات أعمالنا، أي ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح، ولها آثار على الفرد والمجتمع. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ينبغي أن تعلم أن قول طائفة المفسرين أن كلها في البر. كيف يفسرون ظهر الفساد في البر بالمدن الكبيرة والبحر بما حولها من القرى، يفسرون بهذا المعنى. والذي وطائفة يفسرونها بإيش؟ لأن الفساد في البحر حاصل كما هو في المراكب والفلك والسفن وما أشبه ذلك مما يقع فيها من الفساد والشرور. نعم.
وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى إن بعض السلف يقول: إنني لأعرف آثار سيئتي في زوجتي وأهلي، إذا صدرت منه سيئة ساءت نفس زوجته عليه أو نفس ولده أو صاحبه.
ورجاء في آثار كثيرة صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا إذا رأوا الحشرات في المنزل قالوا بسبب ذنوبه، كما قال سفيان أو غيره: يعني قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أوتينا.
ولها آثار على الرزق، وهذا ظاهر أيضا، فإن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتسد أبواب كثيرة من الرزق وتوجب للإنسان أن يكون فقير القلب. قوله: من يهده الله فلا مضل له.
هذا جاء منصوصا عليه: ما لا إله إلا ما منع بس العمر أبس
نسي.
لا 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 في خصوص مثل حديث: ما اخترج عرق إلا بذنب وما وفع إلا بتوبة. وأيضا حديث: إذا رأيت الرجل إذا رأيت الله يؤتي العبد وهو مقيم على معصيته فأعلم أن من هو استدراج يستدرجه به.
قوله: من يهديه الله فلا مضل له. من يهديه أي من قدر الله هداه اتجه إلى الهدى، ولم يقدر أحد أن يصده ولا أن يخرجه من هذا الهدى.
فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء ضله بعدله، لأن الهداية فضل والإضلال عدل.
قوله: ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يقدر ضلاله فإنه لا هادي له، مهما كثر الدعاة إلى الخير فإنه لن يهتدي. والغرض من هاتين الجملتين: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهدى والتعوذ من الضلال، وأن لا تعتمد على
نفسك. وأن لا تعتمد على نفسك
فتعجب.
يعني ينبغي أن تعلموا أن أحكام التجويد التي تسمى بعلم الأصوات ليست خاصة بالقرآن، لكن لا يبالغ فيها حتى تنزل منزلة القرآن، لأنها من علوم العربية، كان العلماء يعيبون على القارئ أن يقرأ على غير لغة العرب على حسب الأصوات التي أدوا بها كلامهم. فالإدغام باب من أبواب كتاب سيبويه، ذكر فيه أدلة كثيرة، تبعه النحويون على ذلك من مالك لشهرته، ولا كغيره ممن صنف في كتب النحو. نعم.
بل اسأل الله دائما الثبات. ولهذا جاء في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله أشهد أي أقر وأوقن بهذا الشيء يقانا كأني أشاهده.
والأصل أنها ممنوعة من الصرف، وإنما صرفت ليش؟ صرفت لأن
لهذا قال أشهد، يعني كأنه شاهد هذا الأمر بعينه. قوله لا إله إلا الله أي
ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، يعني الممنوع من الصرف يصرف في هاتين الحالتين، ما لم يضف إذا أضيف أو يكو بعد أل ردف.
أي لا إله حق إلا الله، وحينئذ لا يرد علينا أن الله عز وجل سمى أصنام المشركين التي يعبدونها آلهة، فقد قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، وقال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف بالألوهية. فإن قلت كيف تجمع بين لا إله إلا الله وبين ثبوت الألوهية لهذه المعبودات، فالجواب أجمع بينهما من وجهين. أولا أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم، قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، فدل ذلك على أن ليس هناك آلهة حقيقة لكن بحسب دعواهم وزعمهم. ويؤيد ذلك قوله تعالى عن اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شيخنا عند القراءة هكذا
هل لا, لا 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 يكون تلاوة، يعني مثل هذا الذي قرأت جيد. نعم كان بعض شيوخنا ينتقي يعني يعيب على أن تقرأ الآية كما تقرأ الكلمة العادية. نعم.
ثانيا أن الآلهة سميت آلهة لأنها معبودة، وكل معبود إله، لكنها آلهة باطلة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقوله وحده لا شريك له تأكيد لهذه الشهادة،
يعني تأكيد بعد تأكيد.
قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذان الوصفان أفضل ما يوصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أنه عبد لله تعالى، وهذه العبودية أخص أنواع العبودية،
وثمرتها أنه عبد فلا يعبد.
الثاني أنه رسول الله تعالى إلى الإنس والجن، صادق مصدوق واجب الاتباع،
وثمرتها أنه رسول فلا يكذب. عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
ولقد قام صلى الله عليه وسلم بعبودية ربه على أتم الوجوه، وقام بأعباء الرسالة خير قيام، فهو إلينا رسول ولله عبد، ومن تمام عبوديته عليه الصلاة والسلام قيامه بالرسالة، فإن قيامه بالرسالة من أشد وأصعب ما يكون، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام موقن بأنه عبد لله وأنه مربوب له ما تحمل هذا الأمر العظيم، ولكنه كان يقول حين أدميت
أي شيء ستقوله ففيه عشر لغات، أصبعه أصبعه قل ما شئت.
أصبعه هل أنت إلا أصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت. قال ابن القيم رحمه الله في مجادلة أهل الباطل والتعطيل تصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رياض الرحمن. فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنه في رياض الله عز وجل.
ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طمعا وللأمر سلموا، كما يقول ابن القيم في الميمية، ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. نعم.
قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال أبو العالية رحمه الله تعالى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
هذا عند البخاري معلقا من طريق أبي جعفر عيسى بن عيسى بن مهان.
فالصلاة أخص من الرحمة وأهل وليست هي الرحمة، لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، فعطف الرحمة على الصلوات يقتضي المغايرة.
وهذا الأصل في هذه القاعدة، أن العطف بين جنسين يقتضي مغايرة أحدهما للآخر، وهذا من تحرير ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. نعم.
وجملة صلى الله عليه وسلم جملة خبرية لفظا طلبية معنى، والمراد بها الدعاء للخبر. قوله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، المراد بالآل في هذا التعبير المؤمنون من قرابته، لأنه قال أصحابه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأما إذا لم يذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بآله الأتباع على دينه، والأصحاب جمع صح، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والأتباع جمع تابع وهو المقتدي.
جمع تابع. طبعا هذا من ناحية صرفية وكذا، ما سنناقش بعض المسائل، لكن الصواب أن يقال فيه أنه اسم جمع الصاحب وليس هو جمع الصاحب، يعني ما هذا اسم الجمع إذا طبقت عليه قواعد النحو ولا لطيف فيها. نعم. الصرف. نعم.
وهو المقتدي بالمتبوع والمتأسي به عقيدة وعبادة ومنهجا، وقيد ذلك بالإحسان كما قيده الله به في القرآن في قوله
وقيد، أراد المقدم لنفسه، وقيد ذلك
بالإحسان كما قيده الله به في القرآن في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك لأن التبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة،
ولا يكون هذا إلا بالعلم، لا يمكن أن تفشل اتباعهم إلا بالعلم بحالهم، العلم مبني على الاتباع. نعم.
وهذا خلاف
الاتباع عفوا مبني على العلم. نعم.
وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقا، فالناس باعتبار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام، قسم
نكب عن اتباعهم
وقسم تبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنا، وقسم تبعهم مع إساءة في التبعية إما بالغلو أو التقصير. ونحن حينما نصلي إنما نصلي على من تبعهم بإحسان، أما من نكب عن طريقهم فإن هذا لا يستحق شيئا من الصلاة، وأما من تبعهم على وجه الإساءة فإنه يستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعه. وقوله إلى يوم الدين أي إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وقوله وسلم تسليما جملة خبرية لفظا طلبية معنى، فالمراد بها الدعاء
يعني وسلم تسليما وصلي صلاة. نعم.
بالسلام، فالمراد بها الدعاء بالسلامة من الآفات الحسية والمعنوية. قوله أما بعد، هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، مختصرة يعني قل لفظها وكثر معناها. قوله في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. اخترنا هذا الاسم لأنه جرى في العادة بين الطلاب حينما يقال ماذا ندرس الآن، نقول درس الأصول، وهكذا إذا قلنا ما اسم الكتاب يعرفون أنه الأصول من علم الأصول، فلا يتكلف معرفة اسم الكتاب، بل يعرف ذلك مباشرة. أسأل الله أن يجعل
ما الذي جرت عليه عادة العلماء أنهم يسمون كتبهم لتدل على ما قصدهم في تصنيفها.
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب.
ترون أن نقف على هذا بركة اليوم ولا
الأمر يجعل إليكم شيخ
الأمر يجعل إليكم، يعني لو وقفنا هذه الليلة حتى يكون الدرس متصلا أشرع في الكتاب. الحمد لله بركة أخذنا المقدمة تمهيد حلو، نحن ما نحاول أن نزيد على الساعة في الدرس، فأخذ المقدمة جميل ذلك على حسب الملاحظ، ننظر إلى المواقف على حسبها إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.